بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. انتهينا من بيان درجات الوصف المناسب وكيف تتفاوت من الأدنى إلى الأعلى، ثم ذكرنا الغاية من هذا الأمر، لماذا درسنا درجات الوصف المناسب، الوصف المناسب الغريب، الوصف المناسب المرسل، الوصف المناسب الملائم، الوصف المناسب المؤثر. من أجل ماذا؟ قلنا من أجل الشيء التالي: إذا وجدنا أمرا يحتاج إلى معرفة حكمه، ووجدنا نظيرين له، هذان النظيران يتجاذبان هذا الأمر، بأيهما نلحق؟ مسألة نريد أن نعرف حكمها، والله في إلها نظير بالقرآن، وفي إلها نظير ثاني حكم آخر بالقرآن أو بالسنة. طيب، نلحق هذه المسألة التي نريد أن نعرف حكمها بأي هذين النظيرين؟ نلجأ إلى هذا الميزان، نلحقها بأقوى الوصفين. إذا في وصف ملائم ووصف مؤثر، وهي تشبه هذا وتشبه ذاك، إذا نحن نلحقها بالوصف المؤثر. وذكرنا أمثلة يعني كتطبيق لهذا الموضوع، عدة أمثلة ذكرناها، وأظن انتهينا عند هذه الأمثلة التي ذكرناها وبينا فيها ثمرة هذا الذي شرحناه، بيان درجات الوصف المناسب. بقي أن نقول: طيب، لو فرضنا نحن أمام مسألة نريد أن نعرف حكمها ولها نظيران أيضا، لكن الوصف المناسب في النظير الأول وفي النظير الثاني كلاهما بدرجة واحدة، كلاهما من قبيل الوصف الملائم، أو كلاهما من قبيل الوصف المؤثر، ماذا نصنع في هذه الحالة؟ في هذه الحالة المسألة متروكة لاجتهاد هذا الإنسان، بيجتهد، لأنه في احتمال أن يلحق هذا الأمر الذي لا نعرف حكمه بنظيره هذا وبنظيره ذاك. ما دام الوصف المناسب في هذين النظيرين، يعني العلة اللي عم نعتبرها مو منصوص عليه أنها هي العلة، ولا في إجماع على أنها هي العلة، لكن بناء الحكم على هذا الوصف شيء مناسب، هذا اسمه ملائم لنا. طيب، في هذه الحالة بشرط يكون مجتهد، المجتهد يفكر وينظر ويقضي بما يحكم به اجتهاده. في أمثلة مثلا الوضوء، هلا نحن عم نجيب رأي الأحناف هلا بهالمسألة، قالوا يا ترى لازم الإنسان لما بده يتوضأ ينوي؟ شو قالوا؟ والله في عند منا نظيرين للوضوء، النظير الأول التيمم، والتيمم ينبغي النية فيه، وفي وصف مناسب لكن ملائم اللي هو طهارة من الحدث، التيمم طهارة من الحدث، والوضوء كمان طهارة من الحدث، لكن كمان والله الوضوء يشبه عملية إزالة النجاسة، إزالة الأوساخ، الواحد جسمه، ثوبه، إيده، في النجاسة بغسلها. فالوضوء يشبه أيضا إزالة القذر، إزالة النجاسة، وفي هذه الحالة الثانية الأنية. بقى بدنا نلحق الوضوء بأيهما؟ بالتيمم. فنقول إذا تجب النية، ولا بدنا نلحقه بإزالة النجاسة منه؟ لا ما بدنا نية. قال والله المجتهد هون بكيفه بفكر وبشوف بقى هو انه الوضوء اشبه ما يكون بالتيمم ولا اشبه ما يكون بإزالة الاوساخ وإزالة الاقذار. هلا في واحد منكم بجوز يقول ليش العبادات بصير فيها قياس؟ نعم، نحن حكينا انه العبادات ما فيها قياس. الاحناف بيعتبروا الوضوء مو من العبادة، لذلك عندهم الراجح انه لا تجب النية في الوضوء، ولذلك ان فعلوا بما انه بنظرنا الوضوء مقدمة العبادة وليست عبادة. العبادة الصلاة، اما التهيئ لها اللبس الاواعي النظيفة توجه الى القبلة الوضوء، هي كلها بيعتبروها مقدمة العبادة. فبجوز بقى إذا ننظر نقيسها يا على التيمم يا نقيسها على النجس، قاسوها على إزالة النجاسة وقالوا لا يجب الوضوء. أما غيره ممكن يقيسها لا على التيمم فيرى أن شباهه بالتيمم أقوى، لأن التيمم نعم تجنب من الحدث استباحة للصلاة، والوضوء استباحة أيضا للصلاة، ما هيك؟ طيب تعالوا نقرأ هالنص، هذا الكلام اللي هلا حكيناه بصفحة 247. وقد اتضح لك مما ذكرنا أن التعارض إذا وقع بين وصفين في رتبة واحدة من الاعتبار، كما لو كان مرسلين أو ملائمين أو مؤثرين، فهو خارج عن مدار بحثنا في هذا الضابط، وإنما مآل الأمر في مثل هذه الحال إلى اجتهاد المجتهدين وتحرياتهم على أساس عوارض الأدلة والمرجحات. فربما رجح بعضهم أحد الوصفين على حين يرجح آخرون الوصف الثاني، ونحن لا بننتقد هدول ولا هدول لأن المسألة اجتهادية. والفرع الذي يتجاذبه مثل هذين الوصفين إلى أصلين مختلفين في الحكم يسمى قياس الشبه. يعني لما بيكون في مسألة مستشكلين وعم يتجاذبها أصلين واثنيناتهم فرد قوة، بدنا نلحقه بهذا ولا بهذا، هذا اسمه قياس الشبه. ومثاله الوضوء، فهو يشبه التيمم من حيث إنه طهارة عن حدث، ومقتضاه حمله عليه في إيجاب النية. وهو يشبه أيضا إزالة النجاسة من حيث إنه طهارة بمائع، كلاهما طهارة بمائع، ومقتضاه قياسه عليه في عدم إجاب النية. فالفرع هنا خاضع في هذا التجاذب لبحث المجتهدين، ولذلك اختلفت نتيجة أبحاثهم. فمن قائل باشتراط النية فيه ومن قائل بعدم اشتراطها، ونحن نرجح يعني اشتراط النية. يعني أنا لو بدي أفكر بقول لا والله شبه الوضوء بالتيمم أقوى. نعم طيب، الآن نريد أن نقول ما الدليل على أن هذا الضابط معتبر شرعا؟ يعني أيضا من ضوابط المصلحة التي نبني عليها حكما أن لا تتعارض مع مصلحة أقوى منها، ما الدليل؟ هنا الدليل عقلي يعني منطقي. التعارض عندما نقول ها هنا تعارض لا يكون عمليا ومنطقيا إلا بين أمرين على مستوى واحد من القوة، وهذا لا يتأتى. إن وجد في الشريعة تعارض بين حكمين على مستوى واحد من القوة، وأكيد هيك، فلا شك أن السابق منهما منسوخ واللاحق ناسخ، هذا هو المخرج. وإذا لم نعلم أيهما أسبق نتوقف إلى أن نعلم أيهما أسبق. إذن هنا ما في مجال للتعارض أبدا ولا يقع، يعني الشريعة الإسلامية لا يمكن أن تجد تعارضا بين حكمين دون أن يكون اللاحق قد نسخ السابق، مستحيل، ما في. طيب، وأما ما نحن بصدده فهو أن يتعارض المقطوع مع المظنون، أن يتعارض المظنون مع المشكوك. المنطق شو بيقول؟ نترك المظنون ومنلحق المقطوع، نترك المشكوك ومنلحق المظنون، وهذا ما فعلناه. لما بتنوجد مسألة ما عم نعرف حكمها من المستجدات، مثلا هالأفلام اللي عم نشوفها ببعض الأقنية، طيب عند منا أكثر من وصف مناسب للحكم، نريد أن نلحق هذا الذي نرى به. هذا المثال الذي ذكرناه في الدرس الماضي، واحد قال منلحقه برقص الأحباش لما النبي وقفه السيد عائشة طلعه، لا، نلحقه بكل ما قد حذر الله عز وجل منه مما يدخل في حما الفاحشة. الباري عز وجل قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لاحظين كيف منشوف أنه الأقوى، الأقوى يكون هو المحكم. لا، وجدنا أنه لما بتكون هذه الأفلام فيها مناظر مغرية مثيرة ما عادت تشبه رقص الأحباش، تشبه الشيء الثاني. إذن نحن دليل هذا الأمر أنك عندما تجد نفسك أمام دليل قطعي ودليل ظني آخر مخالف تترك الظني وتلحق القطعي. لما بتشوف في وصف ملائم ووصف مؤثر، الوصف الملائم بيقول بيجوز والوصف المؤثر بيعطي الحكم انه لا ما بيجوز، اذا تلحقه بالمؤثر. وصف ملائم ووصف مرسل، لا تلحقه بالوصف الملائم. فهذا هو دليل وهذا الاعتبار. نعم، ونقرأ هذا الكلام. ويتم الاستدلال على صحة اعتبار هذا الضابط بمسلكين من البحث. الأول ما سبق أن ذكرناه من أن التعارض الحقيقي إنما يتصور بين أمرين متساويين في القوة، وحينئذ لا بد كما قال الغزالي أن يكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا عند معرفة التاريخ، أو لا بد من التوقف إلى أن يظهر دليل مرجح لأحدهما، وهذه حالة تقديرية وليست واقعية. ما حصل هذا الشيء، يعني بالشريعة ما في شيئين متعارضين ولم ينسخ اللاحق السابق، الشريعة الإسلامية مبرأة من هذا التعارض. أما إذا كان أحدهما قطعيا والآخر ظنيا، أو كان أحدهما مظنونا والآخر دونه مشكوك يعني في ذلك، فلا يمكن أن يقع التعارض بمعناه الحقيقي بينهما بحال ما، لأنه المسألة محلولة من الحال الراجح. نعم، لأن الأمر القطعي لا يمكن أن يقابله إلا الخطأ، والمظنون لا يمكن أن يقابله إلا الوهم، والوهم ما يبنى على الحكم. فإذا تبين لك ذلك فليس ما قد تراه من التخالف بين مصلحتين أو قياسين متفاوتين في القوة إلا من قبيل مخالفة اليقين للخطأ والجهل، أو مخالفة الظن للوهم. ومعلوم أن الوهم والخطأ المحض لا يمكن أن يقاوم بهما يقين أو ظن، يعني لا يمكن أن نرجح الوهم على الظن، ولا يمكن أن نرجح الظن على اليقين. نعم. ومعلوم أن الوهم والخطأ المحض لا يمكن أن يقاوم بهما يقين أو ظن، وأدنى ما تقتضيه هذه الحقيقة العقلية هو أن الطرف الأقوى صحيح الاعتبار ثابت الدليل. نعم نعم. لا أو نعم نعم ترى أنت، فليس ما قد تراه من التخالف بين مصلحتين أو قياسين متفاوتين في القوة إلا من قبيل مخالفة اليقين للخطأ والجهل. هو الخطأ هو الجهل، والجهل هو الخطأ في الواقع، طول بالك. أو مخالفة الظن للوهم، لما بيكون في عند منك وصف علته ملائمة ووصف تاني علته مرسل، وصف مرسل ما في ما يؤيده بقرآن ولا سنة، ففي هذه الحالة الظن يخالفه الوهم، الظن اللي هو وصف الملائم، والوهم اللي هو المرسل. ومعلوم أن الوهم والخطأ المحض لا يمكن أن يقاوم بهما يقين أو ظن. نعم. أنت عم تسأل ليش عم نقول المحض؟ لا لا، شوف هلا، الخطأ الذي يقع فيه المجتهد خطأ، إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد، لكن هذا ليس خطأ محضا، خطأ في الاجتهاد، شايف كيف؟ لكن الخطأ المعض هو أن يعلم أن هذا خطأ، بيترك الراجع وبيلحق الضعيف. نعم. هل هذا نعم؟ لا لا، القلب ما حدا قال يجب التلفظ بالنية، لا في الصلاة ولا في الوضوء. النية مكانها شرعا في كل الأمور القلب، ولم يثبت سنية النطق بالنية لا في الصلاة ولا في الوضوء عند كثير من الفقهاء. بعض الفقهاء قالوا يسن أنه أثناء الوضوء يعني يحرك لسانه بالنية ليدعم اللفظ القلب، البعض الفقهاء قالوا، لكن بالنسبة للصلاة ما حدا قال أنه الإنسان لما بده يصلي المغرب مثلا لازم يقول له يتوانى وصلي لله فرض كذا، لا ما في.
هو تعارض بين شيء لما قارناها مع التيمم ومع
إزالة الحجاب، قارنا
هنا تنطبق على حالة
إنه
شيء بنفس
القوة
ولا شيء
أقوى من شيء؟ لا، شيئين بنفس القوة. نعم، جبنا مثال على هذا، اثنيناتهم وصفين ملائمين، يعني كون التيمم يتصف بصفة استباحة الصلاة، أي صفة، هذا الوصف يلائم النية ولا لا؟ يلائم، بس ما في نص على أنه لا، هذا هي هي العلة للنية، ولا في إجماع ولا في حديث ولا في أي. طيب كذلك نعم، لما الإنسان بيكون بثوبه نجاسي أو بجسمه نجاسي فبيروح بيستعمل الماء في إزالة هذه النجاسة، عملية إزالة النجاسة تتناسب مع عدم وجوب النية. واضح كيف؟ لأنه ما حصل أنه القرآن أو السنة طلبت منا نية في عملية تنظيف ثوب أو تنظيف بدن، لكن كمان ما شفنا نص على أن إزالة الدنس من الثوب أو النجاسة علة لعدم وجوب النية، ما شفنا. فتناسب التيمم للنية وصف ملائم، وتناسب إزالة النجاسة لعدم وجوب النية وصف ملائم. إعال الوضوء بإيش بدنا نلحقه؟ ما دام اثنيناتهم بقوة واحدة، المجتهد المجتهد مو مثل حكايتنا يعني، المجتهد بإيده يقول والله أنا شايفه يعني صفته مناسبة للتيمم أكثر من مناسبته لإزالة النجاسة. إذا أنا بقول مثل ما التيمم تجب في النية كمان هذا تجب. واحد تاني يقول لا والله الوضوء مو عبادة، الوضوء تهيئ للصلاة بأن يعني ينظف الإنسان بدنه مشان يوقف بين يدي الله وهو نظيف ما في عليه أوساخ ما في عليه أقدار. طيب إذا هو أشبه ما يكون بتنظيف الثوب تنظيف البدن، ما بدنية، إذا هي كمان ما بدنية. فهذا الوصف ملائم وهذا الوصف ملائم، وأنت حر كمجتهد أن تتبعه للأول أو للثاني. ما له علاقة بالناس ونسوقهم، ما في تعارض هون. ليش أنا في تعارض؟ ما في تعارض. التعارض إنما يكون بين يجب يحرم، جائز غير جائز، وكلاهما بقوة واحدة. ما بصير بالشرع إذا وجد شيء إلا بيكون الثاني ناسخ للأول. فهم؟ لا تنوي، ما حدا قال لك تنوي. يصطفل، أما في ناس كتير النية هو التقرب إلى الله، مو أنه طبعا إذا راح ينظف أواعيه أو ينظف ثوبه ومو حاطط باله بده أنه والله إيدي وصفه بده يخدم، بيكون مجنون هذا، إلا بيكون حاطط باله. لكن النية التي نتحدث عنها هي ما تكون قربة إلى الله. على إيش عم نحكي نحن؟ نحن عم نحكي عن النية التي يشترطها الشارع حتى تكون بذلك عبادة نثاب عليها. أما الإنسان طبيعي، حتى لو قلنا الوضوء نية مو واجبة في مثل ما بيقولوا الأحناف، لما أنا بروح عشان أتوضى أكيد عرفان حالي أني عم أتوضى، ليست هذه نية دنيوية وليست نية شرعية. نعم. لا يكون، فهمت عليك، فهمت سؤالك. لا يمكن أن يقع النسخ إلا بين أمرين متناقضين، يعني في بينهما تضاد، بيكون واحد منهم نعم والثاني لا، واحد يجب واحد لا يجب. قوة الدليل هاد قد قوة الدليل هاد، وإجا معنى آية بتقول بالوجوب وآية تانية تقول عن نفس المسألة لا يجب، نلحق التاريخ بنلاقي واحد منهم متأخر عن الثاني، المتأخر ناسخ. أما لما بيكون في عند منا حكم واضح كيف دليله قوي جدا، علته مؤثرة، الشارع النص على أن علة الحكم كذا، في عند منا حكم تاني علته مو منصوص عليها من قبل الشارع، أنا عن اجتهادا عم نقول هذا الوصف ملائم لهذا الحكم، مستحيل تسلط واحد على الثاني تقول واحد من عم ينسخ الثاني، لأنه بيتعايشوا هذا لحاله هذا لحاله، فمن عليه ولا ما فهمت؟ الله سبحانه وتعالى قال إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. إذن الصدقة يجب أن تقدم بين يدي سؤال يطرح على رسول الله. الآية أمرت والأمر يدل على وجوب، فإننا أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم إلى آخر الآية. الآية الثانية ماذا قالت؟ لا لا معلش ما في داعي تتصدقوا. في تعارض بيناتهم ولا لا؟ في تعارض قد بعض. لو كان الآية الثانية الدليل أضعف من الآية الأولى كنا بنقول ما في تعارض، كنا بنقول الآية الأولى هي قوية والآية الثانية نفسرها على ضوء الأولى. لكن اثنيناتهم لك واحدة عم تقول واجب الثانية عم تقول لا مو واجب، إذا فالثانية شو سويت؟ نسخة الأولى. الوضوء عند الأحناف مقدمة عبادة يا أخي، ليست عبادة. شو يعني؟ أمر الوضوء ما فهمت عليك شو يعني؟ ما بدأ ندب الآن أنت عم تقول ندب، أنا بقول لك أوجب. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق أوجب، ليش ندب؟ ومع ذلك هل كل ما أوجبه الله عباده؟ عم بسألك كل ما أوجبه الله عز وجل عباده؟ لا، الباري عز وجل أوجب عليك أيضا، قال وثيابك فطهر، ما هيك؟ تطهير الثوب عبادي يعني جزء من الصلاة عبادي؟ لا لا، لذلك تطهير الثوب ما بدنية، ما بدنية شرعية مونية يعني فكرية. نعم ما يعني فهمت ولا لسه جوابك ما أخذ؟ يا سيد الأحناف بيقولوا الوضوء الذي أمرنا الله به أمر وجوب عند الصلاة مقدمة العبادة وليست عبادة، هيك قالوا. الوضوء بحد ذاته لا، الوضوء يتقرب به من أجل الصلاة لأنهم يعتبرون الوضوء نظافة بس. هنا عرفت كيف؟ من هيك بيرون كونك يعني مالك مقتنع بكلام، هذا شيء تاني. شافعية بيقولوا لا عبادة، لذلك بيقولوا وجه تجنب النية. لا 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 لا، الأمر بالوضوء ليس دليلا على أن الوضوء عبادة، هاي فهمها. لأن كان أمر الوجوب لأن كان أمر ندب، لو كان الأمر بالوضوء دليل على عبادة لكان قرآننا إذ يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. نعم كان ذاك، لكن هم يقولون سواء توضأ للصلاة أو توضأ قبل النوم أو في حديث ضعيف يقولوا الوضوء سلاح المؤمن لا يثبت، لكن حب أنه كل ما يطلع من بيته يتوضأ جيد، لكن الأحناف على الرغم من هذا كله شو بيقولوا؟ والوضوء ليس عبادة مقدمة عبادة. طيب الثاني، الدليل الثاني على هذا الاعتبار أن الطرف الأقوى وقد ثبتت صحة اعتباره إنما يؤول إلى دليل الكتاب والسنة إذ هما ميزان اعتباره وبهما تقوى على مخالفه، وقد استقر الدليل فيما أسلفناه على أن من ضوابط المصلحة عدم مخالفتها لكتاب ولا سنة، فلو صح مع ذلك الأخذ بالطرف الأدنى من المصلحتين المتقابلتين لصح إذن أن يقضي ما توهم كونه مصلحة أو قياسا على كتاب الله وسنة رسوله وذلك باطل بالبداهة. بدأ شرحي نحن الطريقة يلي بها عرفنا أنه هذا الوصف المناسب عالي قوي وهذا الوصف المناسب ضعيف. ميزاننا بهالأمر شو كان؟ القرآن والسنة، مو هيك؟ لما عم نقول والله هذا الوصف المؤثر أقوى استندنا في الواقع على إيش؟ القرآن والسنة. فإذا قلنا لا خلينا نأخذ بالوصف الملائم ما نبني الحكم على الوصف المؤثر، بتكون أنت تركت القرآن والسنة. هذا يعني معناته هنا. الآن بعد هذا الشيء اللي ذكرناه في إشكال يرد ولا بد من دراسته بتمحيص وهدوء. واحد بيقول هذا الذي ذكرناه وأمضينا فيه درسين أو ثلاثة من درجات الوصف المناسب وضرورة اتباع الوصف الأقوى كلما تعارض وصفين، ما بنقول تعارض لأنه تعارض ما بيكون إلا بين المتناقضين، كلما تلاقى وصفين دارين بالكون كل اللي قلته بيتعارض مع ما يقوله الأحناف عن الاستحسان. عندهم أنه الاستحسان شو هو؟ أن نجد أنفسنا أمام دليل يقتضي حكما من الأحكام بموجب هذا الذي ذكرناه، بموجب إلحاقه بحكم وصفه المناسب يعلو إلى درجة التأثير منصوص عليه. بيجوا بيقولوا ولكن الاستحسان يقتضي عدم الأخذ به، نستحسن خلاف ذلك. فكلمة نستحسن نسف كل شيء اللي حكيته. شو الجواب؟ مفهوم الإشكال؟ يعني قبل ما نجاوب الإشكال خلينا نعرفه. في عند الأحناف والمالكية أيضا مصدر فرعي من المصادر الفرعية اسمه الاستحسان، يعني بيكون عند منا دليل قوي أتعبنا أنفسنا في مسألة عم يتجاذبها نظيران اثنان، نظير له وصف مؤثر منصوص على أنه هو العلي، وصف ثاني غير منصوص عليه كعلي. طيب وجينا فرحنا أننا عرفنا كيف نلحق هذا الفرع اللي ما هو موجود نص عليه بما وصفه مؤثر منصوص عليه، بيجي احنا بيقول مظبوط لكننا استحسانا نأخذ بخلافه. إماناتنا سفتنا كل شيء اللي عملناه. هذا هو الإشكال. ما الجواب عن هذا؟ الجواب نقول أولا لازم نحلل أو نحرر محل البحث. نحن لا نتحدث عن كلمة استحسان. كلمة الاستحسان كل واحد منا بيستعملها بمناسبات شتى، ولكننا ينبغي أن نحصر حديثنا في المعنى المراد بكلمة استحسان اللي هو حجة معينة عند الأحناف. نسأل أنتم لما بتقولوا دليلنا على هذا الاستحسان ماذا تعنون؟ لما بيقولولنا شو بنقصد بالاستحسان ساعتها بنقدر بقى نجاوب. أما إذا بدنا ناخد لفظة الاستحسان فأنا ممكن أن يقول والله أنا أستحسن أن نلحق الوضوء بالتيمم، ها فأنا استعملت كلمة الاستحسان، بس استعمال هذه الكلمة شيء وأن نقصد بها معنى اصطلاحيا شيء آخر. الإمام الشافعي بالأم ياما بيستعمل كلمة أستحسن، وهو اللي هاجم الأحناف بموضوع الاستحسان وقال من استحسن فقد شرع ومدري إيش. سألوا عن المتعة، متعة الطلاق، واحد طلق زوجته لازم يرجع لها المهر المتقدم والمتأخر، وكمان بده المتعة، القاضي بيفرض عليه متعة، قال أستحسن أن لا تقل المتعة عن 30 درهما. أستحسن، هو اللي بيقول من استحسن فقد شرع. يعني كلمة استحسنوا ما في مشكلة فيها، لأنه استحسان يعني أنا أجتهد بناء على الأدلة التي ينبغي أن ألتزم بها، أجتهد وأرى الحكم كذا، بس بدل ما يقول أنا أجتهد في كذا قال أنا أستحسن كذا. إذن تعالوا يا أحناف لولنا، ما هو المصدر الفرعي الذي تعنونه بكلمة استحسان؟ ما المراد؟ هنا الأحناف قسمين، متقدمو الأحناف الذين كانوا يعني في عصر الإمام أبي حنيفة تقريبا، يقصدون بالاستحسان التالي: دليل ينقدح في ذهن المجتهد تتقاصر عبارته عن التعبير عنه. قال هذا هو الاستحسان المطلوب، دليل ينقدح في ذهن واحد مثل حكايتنا مجتهد، بيجي لا يعبر عن هالدليل تتقاصر عبارته عن التعبير عن هذا الدليل، فهذا الاستحسان حجة. طيب حجة، نقول نعم هو حجة له، ولكن لا يستطيع أن يلزم بهذه الحجة غيره، لأنه لما بده يناقشني بدي اضطر افهم منه حكي لي وجه الاستحسان تبعك، قال لي والله ما عم يطلع بإيدي، يعني الفكرة كتير كتير عميقة وما عم بقدر عبر. لوقت ما تقدر تعبر تعال ناقشني، أما هلأ استحسانك حجة لك وليس حجة لي، شايف كيف؟ نعم، هذا هو معنى الاستحسان في الصدر الأول، يعني عند السادة عند الأحناف لكن في أيام أبي حنيفة. طيب تعالوا نقرأ الكلام حتى نطابق بين الشيء اللي عم نحكيه بين الكتاب. ليس في الأخذ بالاستحسان ما يخالف هذا الضابط، ولقائل أن يعترض، فإذا كان هذا الضابط للمصلحة محل اتفاق كما تقول، فكيف صح أن يتمسك الحنفية وآخرون كالمالكية بالاستحسان في مقابلة القياس؟ لكن بيكون القياس هيك بيقول لكن أنا أستحسن، بيترك القياس وبيأخذ الاستحسان، وهل ذلك إلا ترجيح للمصلحة على القياس؟ هذا الإشكال، هيك؟ طيب، وللجواب على هذا نقول: لا بد أولا من تحرير مسمى الاستحسان عند القائلين به، فإن هذه الكلمة متسعة لمقاصد مختلفة كثيرة، ولعل هذا هو السبب في كثرة ما وقع حولها من جدال وتدافع بين الباحثين، ولا ريب أن محل البحث والجدال ليس هو مجرد استعمال كلمة الاستحسان من حيث كونها مجرد تعبير واصطلاح، لأن هذا محل اتفاق على صحته. شو بيقولوا؟ لا مشاحة في الاصطلاح، ولم يخالف أحد في أن لكل باحث أن يعبر عن مقصوده السليم بما يشاء. كيف وإن الشافعية وهو من أبرز المنكرين للاستحسان كان يستعمل هذا التعبير كقوله مثلا: أستحسن في المتعة أن تكون 30 درهما. فلا بد إذن أن ننظر إلى الاستحسان من جهة المعنى كمصطلح لمعنى يقصدونه. نعم، شو هو المعنى؟ وكل ما يمكن أن يعتبر مقصدا للقائلين بهذا الدليل لا يخرج عن أحد هذه المعاني التالية: المعنى الأول أنه دليل ينقدح في ذهن المجتهد ويعسر عليه التعبير عنه، ويبدو أن هذا المعنى هو أكثر ما كان يقصده متقدمو الحنفية، ويشبه أن يكون هو مراد الإمام أبي حنيفة نفسه، وإن لم يرد عنه تحديد صريح لمراده من هذه الكلمة التي كانت كثيرا ما ترد في كلامه وكلام أصحابه. فقد بنى عليه قوله جاب مثال، راح نرى المثال هذا نشرحه بالأول. شوف على المثال هذا أخذ في الإمام أبو حنيفة لكن استحسن. رجل اتهم بارتكاب الفاحشة وجوا 4 شهود وشهدوا، لكن لما القاضي سأل كل وين شفته من هذه الغرفة ارتكب الفاحشة، واحد قال والله شفته بها الزاوية في هاي، الثاني قال لا سيدي شفته بها الزاوية هاي، نعم، والثالث قال لا شفته بها الزاوية هاي، وكل واحد عين زاوية مخالفة لزاوية الآخر. شغلة ولا مشكلة. الأربعة اتفقوا على أصل الفاحشة لكنهم اختلفوا، منجي بنصدقون ولا ما بنصدقون؟ هنا واقع. شوفوا لازم واحد لما بده ينقل حكم مذهب من المذاهب لازم ينقل الحكم من كتب المذهب نفسه، هي مهمة. ما لازم ينقل حكم المذهب الحنفي من كتب الشافعية من كتب المالكية، غلط. المالكية والشافعية نقلوا خطأ أنه أبو حنيفة يرى أن هذه الشهادة تكفي لإقامة الحد على المشهود على المتهم، لكن كل واحد حكى شكل، قال أنا استحسانا أرى ذلك. ها طيب قالوا له أبو حنيفة شلون يعني استحسانا؟ قال أنا مقتنع تماما ما داموا اتفقوا على فعل الجريمة إذن هم صادقون، إذن يقام الحد عليه. لكن لأنه كل واحد حكى عن زاوية أنا ما بستطيع أن أبين حجتي التي أعتمد عليها في هذا الأمر. لكن لما رجعنا لكتب الأحناف نفسها، مثلا المبسوط للسرخسي غيره، نعم قال إذا شهد هؤلاء الأربعة، شوفوا لكن كل واحد عين زاوية، هذه الشهادة مقبولة لا لإقامة الحد على المتهم ولكن لرد حد القذف عن الشاهدين. شايفين كيف؟ نعم. ولكن هذه مهمة لرد القذف عن الشاهدين، لأنه في عندك النبي بيقول ادرأوا الحدود بالشبهات. لك الأربعة اتفقوا على أنه هو هذا مرتكب. طيب بعدين اختلفوا في الكيفية وفي المكان. فلو قلنا بأن اختلافهم في المكان يجعل شهادتهم غير مقبولة لأقمنا عليهم حد القذف، وهو يرى أنه شغلة كبيرة فيها ظلم وأنا أستحسن. هم بقى نعم تنقدح في ذيني حجة كبيرة لهذا لكن تضيق عبارته عنه، لكن المتهم بنفس الوقت لا يقام عليه الحد، بيكون نحن بهذه الشهادة برأنا الشاهدين ما أقمنا عليهم الحد، والثاني كمان ما أقمنا عليه الحد لأنه اختلفت، فكل منهما نجا من الحد بقول رسول الله ادرأوا الحدود بالشبهات. ما هي مضبوط؟ فهذه مثال على موضوع الاستحسان. لما بنسأله الإمام أبو حنيفة بيقول أما أنت طيب هلأ جزء كل واحد منكم إذا سألنا شو رأيك بحجة الإمام بيقول والله معقولة، يعني معقولة فعلا أنه هدول الأربعة نعم شهادتهم متفقة لأنه هذا الإنسان مرتكب، نجي نضرب كل واحد منهم 80 جلدة حد القذف طيب مو مقبولة. لا هذا الكلام كلام أبو حنيفة مقبول. طيب شو الحجة؟ بعكم مثل ما قال أبو حنيفة، نعم أنا عندي قناعة بس ما لي قادر أعبر عن هذا الحكم. واضح كيف؟ فالإمام الغزالي شو قال بكتابه المستصفى؟ قال هذا الكلام مقبول. شو يعني لما بدي أقول انقدحت في نفسي حجة على أن هذه الشهادة مقبولة وتدرأ عنهم حد القذف، أنا إذا معك للحجة ما بقدر أقبلها. هذا كلام بالمستصفى هيك، لكن أنا قلت بيقصد الكلام بيقصد الإمام الغزالي إنه وقت بده يناقشنا ما بنقبل، يعني ما بقدر يقنعنا. ليش؟ لأنه ما بتقدر تقنعني يا 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 أبو حنيفة إلا بشيء تقوله حتى أقتنع منك. ما دام أنت بقلبك موجود هذا الاقتناع، وقلبي قلبك أنا ما لي شايفه وما لي قادر أسمع كلام قلبك إلا بلسانك، وأنت ما لك قادر تعبر، إذا لكان ما بقدر أنا أتبعك. هذا ما يقصده الغزالي. أما هل الإمام أبو حنيفة كمجتهد مكلف أن يأخذ برأي ذاته ولا لا؟ بيأخذ برأي نفسه، ما هيك؟ بيأخذ برأي نفسه. طيب تعالوا نقرأ العبارة ما يصير الوقت. طيب فقد بنى عليه الإمام أبو حنيفة قوله بأنه إذا شهد أربعة عدول على زنا شخص ولكن عين كل منهم زاوية خاصة من زوايا البيت وقال إنه ارتكب الفاحش فيها فإن المتهم يحد مع ذلك استحسانا. أنا هالكلام عم بنقله عن كتب مين؟ شافعية. بعدين بقى علقت مثال حتى كمان ناكي هيك وهيك. تعت أرو التعليق معي. المشهور عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه يستحسن في هذا المثال صحة الشهادة لإقامة الحد على المتهم، كما يؤخذ من كلام الغزالي في المستصفى، هذا شافعي، ومن كلام ابن رشد في بداية المجتهد، هذا شو مذهبه؟ مالكي. ولكن ديروا بالكم، ذكر السرخسي في المبسوط في باب الحدود صفحة كذا جزء كذا بعد أن عرض هذا المثال شو قال؟ قال ما نصه، ثم هذا الاستحسان منا لتصحيح الشهادة لا لإقامة الحد، فإنما يستحسن لدرء الحد، أي إن فائدة تصحيح الشهادة هنا هي عدم ثبوت حد القذف على الشهود. أقول وهذا التفسير لقصد الحنفية بالاستحسان هنا هو الأشبه بقواعدهم والأليق بقاعدة تدرأ الحدود بالشبهات المجمع عليها. ما هيك؟ نعم هذا كلامي بعد ما نقلت كلام السرخسي، بعد ما نقلت كلام السرخسي بين قوسين، ثم هذا الاستحسان منا لتصحيح الشهادة لا لإقامة الحد، فإنما يستحسن لدرء الحد، هذا كلام السرخسي. نعم. طيب فنقول إن هذا المعنى لابد أن يكون مترددا بين حالتين اللي عم يحكي عنه المثال، يعني الحالة الأولى أن يكون المجتهد متثبتا ومطمئنا لمن قدح في ذهنه من الدليل، ولا نزاع أن عليه في مثل هذه الحال العمل حسب الدليل الذي اطمأن إليه، العمل لمين؟ لنفسه، ولا أثر لعجزه عن التعبير عنه في ذلك، اللهم إلا إذا أراد أن يجادل عن دليله هذا فلا بد حينئذ من كشف ماهيته، لأن ما لا يقدر على التعبير عنه لا يدري الآخرون أهو وهم وخيال أو تحقيق. ولقد شدد الغزالي في مستصفاه النكير على هذا المعنى للاستحسان، ولكن لا بد أن يكون إنكاره منصبا على حالة واحدة، وهي كما قلنا أن يجادل به الآخرين. ما بتقدر تجادل الآخرين وانت مالك قادر تعبر عن حجتك، أما أن يعمل هو بما أيقن به من دليل وهو من أهل الاجتهاد فلا نزاع أنه دليل معتبر في حقه، ولا بد أن يكون في جوهره دليلا من الكتاب أو السنة أو قياسا على أحدهما. الحالة الثانية، الحالة الأولى أن يكون صاحب هذا الاستحسان مجتهد. الحالة الثانية أن يكون ذلك عن شك ووهم مجرد. نعم، واحد مثل حكايتنا لسه ما بلغ درجة الاجتهاد، قال والله أنا شايف لك الحكم لازم يكون كذا، أنا بستحسن أن يكون كذا. إيه شو هذا استحسانه؟ تعبير عن جهله، استحسانه تعبير عن يعني اختلاط الأمور والتباسها عليه. منقول لا أحي، استحسانك هذا لا حجة فيه لا لك ولا لنا. نعم، هي ثاني أن يكون ذلك عن شك ووهم مجرد، ولا نزاع حينئذ في بطلان مثل هذا الدليل، لأن كونه دليلا صالحا للاعتماد مجهول حتى من صاحب الدليل نفسه. نعم، مين في تفضل؟ لا، حجة له ولمقلديه، أما ليس حجة للمجتهد من أمثاله. عرفت كيف؟ لا، عند الشافعية، نعم عند الشافعية يحد الشهود. نعم، الشافعية مثلا بيقولوا هؤلاء الشهود لما كل واحد حكى شكل نجلدهم، كان لازم جزء نتقول ايه والله في ظلم لهم. هن بينات بعضهم البعض قبل ما يجلوا عند القاضي يتفقوا، انت وين شفتوا انا وين شفتوا كذا، شافوا حالهم مختلفين يسكتوا. هون بقى حجة الشافعية والمالكية شو هو؟ ان الشارع دائما يتشوف الى الستر، يتشوف الى الستر. نعم، فما بيجوز ما دام صار شوية خلاف بيناتهم كلهم يضبطوا حالهم يروحوا بقى، ما يروحوا يكوا بالموضوع. هذا وجهة نظر الجمهور. نعم، طيب هذا الموضوع انتهينا منه، هذا المعنى الأول. تفضل. لا لا، مجموعة المسائل التي استحسنها الإمام أبو حنيفة بهذا المعنى ما بتطلع عند أصابع اليدين. يعني عندما يعني هل مثل المسألة فعلا هي المسألة الإنسان يعني يحتار فيها، ولكن مو كل مسألة يعني. بعدين الإمام أبو حنيفة إذا من كل مسألة ما بيقدر يعبر، ما بيقدر يعبر معناته عم يعاني لكان من لكنة، لا مو هيك. نعم، طيب المعنى الثاني، ليش بيان من الوقت دقيقة؟ لا خلينا نوقف عند المعنى الثاني. نعم، شو بود أدري؟ حديث هذا دليل عنه فيه لك. لا يعني لأنه شوف لك، ادرأوا الحدود بالشبهات، ممكن نفسرها لمين؟ للزاني. ممكن نفسرها لهاد. ما هو الدليل على توجيهها للشاهدين؟ ولماذا لا تكون هذا الحديث دليل لتوجيهها للمشهود عليه؟ فهو قبل شهادتهم، واضح كيف؟ استحسانا. حجة الاستحسان، الاستحسان فيه حجة، وهو هذا لما بده يعبر، بده يعبر بطريقة نقدر يقنعنا بأنه كمان في اتفاق على ارتكاب زنا، في اتفاق بيناته. نعم، بقى شلون بده يعمل بالدليلين وهن المتناقضين؟ حرام؟ لا مباح. شلون؟
ما
لا ما في تعارض، تعتد بأبعد الأجلين، هي هي القصة، هذه القضاء، ما في مشكلة، لأنه ما في تعارض. إذا اعتدت بأبعد الأجلين العدة الأولى دخلت فيها، المدة الصغيرة دخلت المدة الكبيرة، خلاص. نحن عم نحكي عن تقاطع هذا العمل حلال، هذا العمل حرام، هذا العمل واجب، هذا العمل غير واجب. سلمنا نجي نعمل متناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. لا، كلمة تعارض يلي كاتب الكلام كلمة تعارض استعملها تجوزا. كثيرون هم يقولون إذا تعارض أمران نأخذ الراجح منهما، وبينسى أنه استعمل كلمة التعارض في غير. هلا أنا سبق لساني شو حكيت الكون، إذا شفنا شيء متعارض بعدين رجعت صاحت قلت إذا تقابل، ما بقول تعارض، بس ممكن هذا المؤلف بدل ما يقول تقابل قال تعارض، وهذا ليس من التعارض، يكون تعارض وهمي. نعم. طيب، والحمد لله رب العالمين. حلف اليمين لا لا لا، هو لم يكلف القاضي، لا يكلفهم بحلف اليمين.